بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للزاهد في الدنيا، فهل يجبر أهله على الزهد أيضا، أم ليس له الحق في ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني، هل كل الناس يمرون على النار؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة إذا حصلت سحر أو كتاب أو يعني
طلاسم،
إذا حصلت يعني طلعت مع هذا، كيف أتعامل معه؟ هل أحرقها وأغرقها بماء، أو أخليها بدبة ماء يعني وبعدين أذوبها يعني؟ ما العمل؟ كيف أتعامل مع هذا السحر يعني والعمل والكتاب؟
طيب، واضح.
السؤال الرابع، أريدك توجه نصيحة لأولياء الأمور حول ترك أولادهم على الأجهزة الإلكترونية، التلفونات والأيبادات طول الوقت. حقتهم أيضا أحيانا يعني يسوون الفوضى وربشة في البيت، يعني ما يجلسهم غير التليفون والأيباد، يعني أحيانا يدخلون يعني مواقع أو هذا طول الوقت، إن يسوون ربشة وفوضى ما يجلسهم إلا هذا يعني التليفون والأيباد، يعني يسوون فوضى.
نعم، واضح يعني، بارك الله فيك.
نصيحة توجيه.
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
فيك بارك. محمد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا، المشكلة عند أخوي في البيت، أدخل نفرق مشكلة ما بعد انتهى من البول.
كيف يا محمد؟ صوتك غير واضح يا محمد، لو سمحت. محمد معنا؟ تفضل يا محمد، عدل الصوت لو سمحت.
هيك واضح يا شيخ؟
الآن أحسن. نعم
شيخ، عندي أخوي في البيت، أدخل نفرق مشكلة ما بعد انتهى من البول.
لا، ما فهمت يا أخي محمد، عندك مشكلة في الاتصال، عاود الاتصال مرة ثانية، بارك الله فيك. شكرا محمد. تفضل يا فتيحة.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام، تبارك، اهلا وسهلا، وانت بخير اختي.
لا بس لو فيك، عندي سؤالين فضلك. السؤال الاول متعلق بالزكاة.
نعم.
هناك الله ينعم عليك، هناك سائلة تسأل، هي دخلت في مشروع لاقتناء منزل شراء على المخطط، وتدفع عن طريق اقساط حسب تقدم الاشغال. هي دفعت دفعة أولى عند بداية المشروع، تسأل هل هذه الفلوس يجب أن تزكي عليها أم لا؟
والمسكن للسكن ولا للاستثمار ولا للبيع والتجارة ولا كيف؟
هي للسكن. للسكن، هي للسكن أو الكراء. هي ليس يعني ليس النقطة ليس واضحة.
طيب.
ممكن
طيب.
جدا لسه
بفصل لك إن شاء الله. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هناك امرأة في الستينيات من العمر، عندها في ترهلات في الوجه، وخاصة عندها ضمور في الخدين ناتج عن فقدان بعض الأسنان. هي تسأل هل جائز أن تعمل فيلر حول عينيها وخديها لإعادة يعني الوجه إلى حالته الطبيعية، هل هذا جائز؟
إن شاء الله يا أختي فتيح.
بارك الله
فيك. بارك. طيب، ها تفضلي لمياء.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا على هذا البرنامج، وشكرا على إجاباتك التي تريح القلب يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
عندي سؤال. أمي توفيت وأبي عاود الزواج، ومن منذ 15 يوم ذهبت أنا أصلي جزائرية، ذهبت إلى منزلنا وطرقت الباب وزوجة أبي لم تفتح لي الباب. قالت لي من أنت؟ قلت لها هذا بيت أمي، افتحي لي الباب. وأعادت السؤال حوالي 7 مرات، ثم فتحت الباب ودخلت إلى غرفة أمي ولم أجد لها أي ولم أجد أثر أمي، لا فستان لها، لا أي شيء، لا توجد ريحة أمي. فبكيت ثم خرجت، ذهبت إلى قبر أمي لزيارتها. وعندما رجعت إلى المنزل وجدت زوجة أبي غلقت الباب وذهبت لمنزله، وذهبت إلى منزل عمي لأنام الليل، وفي الصباح وفي الصباح اليوم الغد رجعت إلى هنا إلى فرنسا. وعندما علم أبي قال لأخواتي، أنا لم أتكلم معه، لكن قال لأخواتي ليس لدي الحق بأن أذهب، قال لهن هذا. ومنذ ذلك الوقت قررت أن أقطع الاتصال بأبي، لا أتصل به. يعني ما حكم هذا فضيلة الشيخ، وما حكم قراري؟ هل أنا آثمة أم لا يا فضيلة الشيخ؟ أنصحني من فضلك
إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني. السؤال الثاني عندي، نحن 7 بنات، علما أن أبي كتب منزلا لأخي وبدأ يكتب شقة لزوجته الجديدة، ونحن البنات لم يسجل لنا أي شيء باسمنا، ونحن لا نطالب بحقنا، يعني تركناه يا فضيلة الشيخ، لا نريد المشاكل. ولكن عندما يأتي رجال ليسألوا لخطبتنا، أبي لا يسأل عن هؤلاء الرجال أبدا، لا يسأل أبدا. وعندما تزوجنا أخواتي اكتشفنا بعد ذلك أن الأزواج لا يصلون، بعضهم يصوم والبعض الآخر لا، وبعض الآخرين والعياذ بالله يشربون الخمر. فأريد أن أعرف ما حكم هذا، ما حكم يعني ما حكم الشرع في أبي، هل هو يعني ما حكم هذا يا فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله يا لمياء.
إن شاء الله يا فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك، أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب عندي الأخت نورا من السعودية بالأمس، واق الوقت عن الإجابة على أسئلة، لكن أستأذنها بالإجابة على أسئلة الإخوة الصم التي وردت إلي عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة قبل قليل. الأخ عوض أبو سند من الإخوة الصم يقول: رزقني الله بولد أسميته سند، يقول: هل ينفع أني أذبح شاة واحدة فقط؟ وهل يمكن أني أذبح شاة هنا وشاة في بلدي الأردن مثلا، يعني أوزعها، وهل يمكن أن أكتفي بشاة واحدة؟ بالنسبة أخوي عوض، بارك الله فيك وشكرت الواهب، وبارك الله لك في الموهوب، ورزقت بره وبلغ أشده، وجعله الله عز وجل من مواليد السعادة، وجعله من حفظة كتابه. أخوي عوض بارك الله فيك، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحة حق للمولود على والده، تذبح يوم 7 أو 14 أو 21 ويبقى إلى البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، والغلام هو الذي لم يبلغ كما يقول أهل العلم. وبالنسبة للعقيقة على قدرة الإنسان، فبالنسبة لك إذا كان عندك قدرة مالية على ذبح شاتين، لأن الذكر يذبح عنه بشاتين، تذبح شاتين للذكر، إذا لم تكن قادرا إلا على شات واحدة تذبح، ثم إذا اقتدرت بعد ذلك تذبح شاتا أخرى. بالنسبة لك تقول: أنا حالتي المادية صعبة ولا تسمح أن أذبح شاتين، تكتفي بواحدة، بارك الله فيك. ولو ذبحت هنا أو ذبحت في الأردن أو ذبحت واحدة هنا أو واحدة في الأردن، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. الأخت شيرين من الأخوات الصم بارك الله فيها تقول: صديقة لها تسألنا عن زوجة، تقول بأن زوجها توفي وهو لا يصلي والعياذ بالله، تسأل تقول: أنا قلقة، هل سأحاسب أنا أيضا يوم القيامة؟ أختي شيرين بارك الله فيك، بلغي صديقتك أو صاحبتك أو من كلفتك بالسؤال بأنه لا تتحمل هذه المرأة وزر زوجها، فالله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولذلك الإنسان يوم القيامة يحاسب على عمله ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره. فكون المرأة صالحة والزوج غير صالح ما تحاسب عن زوجها، وكون الزوج صالح والمرأة غير صالحة ما يحاسب عن زوجته. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأب والأم والابن كل هؤلاء يفر بعضهم عن بعض، كل يقول نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي يوم القيامة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي اللهم أمتي، يشفع صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أختي الفاضلة أنت لست مذنبة، زوجك سيحاسب عن نفسه، وأما أنت فستؤجرين إذا كنت ذكرتيه وعطيه وأمرتيه وقلتي لصلي وكذا هو رفض، تؤجرين على النصيح. أما قضية أنه والله هو لا يصلي أنت تعاقبين، هذا غير صحيح. اطمئني يا أختي الفاضلة وأطردي عنك القلق والوساوس اللي انتابتك بسبب هذا الأمر. نورة من السعودية بالأمس تقول في سؤالها الأول، نورة تقول ما هو الأفضل في مسألة الرقية، هل أقرأ على الماء ولا أنفث على نفسي؟ نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا لو استطعت أن تجمعي بين الأمرين يكون طيب، تنفثين على نفسك وتقرئين في الماء، وإذا قلت لا أنا أريد الأفضل، الأفضل أنك تنفثين على نفسك، لأن هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ينفث في يديه ويمسح بدنه صلى الله عليه وسلم. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما مرض واشتد عليه المرض صلوات ربي وسلامه عليه، كانت عائشة تأخذ بيديه ويقرأ فيهما وتمسح بدنه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن النفث على البدن والنفث في اليد ومسح الجسد هذا في الرقية أفضل من القراءة في الماء، ولكن لو استطعت أن تجمعين بين هذا وهذا. نورة من السعودية تقول امرأة كبيرة في السن عمرها 52 سنة انقطعت عنها الدورة ثم رجعت لها، تسأل تقول ماذا تعمل في مثل هذه الحالة؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة الآيسة من الحيض تقولين عمرها 52 سنة وانقطع عنها الدم ثم رجع إليها، الجواب أختي الفاضلة ينظر، فإذا كان هذا الراجع يعني هذا الدم الذي رجع يكون مجرد خيوط أو كدرة أو صفرة أو إفرازات معينة مثلا، أو دم خفيف مثل دم الرعاف، ها فهذا استحاضة ليس بشيء، هذه استحاضة، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتمس المصحف بعد ما تتوضأ بارك الله فيك. أما إذا رجع الدم الصريح المعروف عند أهل عند النساء أسود ثخين له رائحة كريهة معروفة وينزل سائل غير متجلط نفس دم الحيض، فالراجح من قول أهل العلم أن هذا حيض، أن هذا حيض، لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على وجوده، فكونها أيست ثم رجع لها الدم فإن هذا يكون حيضا. في حالة ثالثة أختي الفاضلة، إذا كان ينزل عليها قطرات مثلا قطرات يسيرة هذا ليس بشيء، أو هي تعرضت لحادث، تعرضت لصدمة مثلا، تعرضت لعملية مثلا جراحية مثلا في هذه المنطقة، تعرضت لمثلا شيء من الأشياء اللي ممكن أنها تضيف المسألة إلى سببها، تقول يعني أكيد هذه ما نزلت إلا لأن حصل لها حادث، حصل لها ضربة مثلا، حصل لها مثلا عملية جراحية في المنطقة أو قريب منها مثلا، فهذه تضيف إليه ولا تضيف إلى كونها حائض. لماذا؟ لأنها أيست من الحيض. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا كان زاهدا في الدنيا هل يجب عليه أن يجبر أهله أن يكونوا أيضا مثله في الزهد؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن الزهد هذا من الطاعات ومن القربات ومن الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، وسيد الزهاد هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد أن نعلم ما معنى الزهد، لابد أن نعلم ما معنى الزهد، لأن بعض الناس ما يفرق بين الورع وبين الزهد. الزهد معناه ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا معنى الزهد. ولذلك أحيانا بعض الناس أو أغلب الناس يعملون أشياء وكذا، يوم القيامة إذا بعثوا يوم القيامة ما تنفعهم هذه الأشياء عند الله ولا ترفعهم عند الله، ولذلك الإنسان في الدنيا يزهد عنها ويتركها مثلا. ها؟ هذا المعنى، هذا المعنى. الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، يعني من المحرمات ومن المشتبهات، هذه كلها يتركها الإنسان. ولذلك تجد بعض الناس الآن يكون زاهد في الدنيا لكن يسكن فيلا مثلا، لأن عنده فلوس وعنده كذا، ولكن يسكن فيلا ما في مشكلة. زاهد في الدنيا يركب سيارة فارهة مثلا، عنده قدرة مالية مثلا، زاهد في الدنيا ويأكل الأكل الطيب الحلال. لذلك يعني أحيانا بعض الناس في مسائل الزهد يعني يحاول أن يخفف على نفسه أكثر. طيب مثلا يقول لك والله أنا ما أكل 3 وجبات في اليوم مثلا، أنا أكتفي بوجبتين مثلا، أنا أكل مقدار يسير يعني في مسائل الدنيا، أنا والله عندي استطاعة أني أشتري 10 أثواب، لا أكتفي بثوب أو ثوبين مثلا، هذا زهد، هذا زهد. بقية الأشياء اللي أصلا إذا الإنسان نظر مآلي ورأى بأن هذه ما يعني ترفعه عند الله ولا تنفعه عند الله يتركها لله أو يتصدق بها. الإنسان الذي يزهد في الدنيا، طبعا الزهاد درجات، من الناس من يزهد زهد بحيث أنه يكون عنده يعني تقشف، عنده يعني خشوشان في العيش، يكون كذا يترك هذه يعني الأشياء مثلا، هذا لا يجوز له أن يلزم أهله بمثل حالته، لأنه قد يقدر هو على هذا لكن أهله ما يستطيعون، أهله ما يستطيعون. فإذا هو وفقه الله إلى أن يكون زاهدا هو يدعو أهله إلى أن يكونوا مثله، فإذا يعني استجابوا طيب، ما استجابوا لا يجوز، لا يجوز أن يلزمهم. يعني شخص الآن زاهد مثلا في بعض الأطعمة أو في بعض كذا يمنع أهله من أن يأكلون هذا الطعام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فيتنبه الإنسان لمثل هذا. ولذلك أنت إذا يعني حصلت الزهد وفقك الله للزهد ودعوت أهلك إلى أن يكونوا زهادا مثلا في شيء من الأشياء أو في أمور الدنيا وما استطاعوا، ما تلزمهم بهذا، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل جميع الناس يمرون على النار؟ علي بارك الله فيك، جاء في سورة مريم في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الصراط ينصب على متن جهنم، وأن ما من أحد إلا ويمر على هذا الصراط. فمنهم طبعا الصراط هذا جاء وصفه في بعض الآثار بأنه أدق من السيف أو من الشعرة، أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويعني ذكروا بعض الصفات اللي فيه. فمن الناس من يمر عليه كالبرق، شفت البرق هذا من 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 السرعة يمر عليه كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالفارس الجواد، ومنهم الذي يركض، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يحبو، ومنهم المكردس في النار والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. هذا الذي ذكره أهل العلم. ولذلك في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال العلماء الضمير يعود إلى النار، وقالوا بأن هذا على الصراط المنصوب على متن جهنم. وهناك قول آخر قالوا وإن منكم إلا واردها، يعني ما من أحد إلا ويمر ويدخل النار، فأما أهل الجنة فلا يصيبهم شيء من النار، ما يصيبهم شيء من النار. وأما أهل الجنة مما لديهم معاصي وآثام وقد يعني لقوا الله عز وجل بغير توبة، فتأخذ النار نصيبها منهم، تأخذ النار نصيبها منهم، ثم ينجون إلى الجنة، يخرجون إلى الجنة. وأما من أشرك بالله عز وجل فتخطفه كلاليب، كلاليب جهنم تأخذه إلى النار والعياذ بالله. ولذلك أخي الفاضل الجواب نعم، وإن منكم إلا واردها، ما من أحد من خلق الله من الإنس أو الجن إلا وسيرد النار. أما أهل النجاة فينجون، سواء قلنا بالقول الأول ما يتعلق بالصراط أو ما ذكره بعض العلماء من دخول النار فلا يعني تمس
ولا تؤذي أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. علي من عمان يسأل يقول إذا حصلت سحر مثلا أو شيء مكتوب طلاسم يقول كيف أتعامل معه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن وجد السحر أو الأوراق المشتملة على طلاسم وخطوط ويعني مربعات أو شيء من هذا القبيل، فهذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت هذه الأشياء مشتملة على عقد فإن حل هذا السحر يكون بحل العقد والنفث فيها بالمعوذتين، تقول قل أعوذ برب الفلق وتنفث فيها وتحل العقد، هذه العقد تحلها، هكذا يبطل السحر بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحر الساحرات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بالنسبة إذا كان لا ليس فيها عقد فإنك تفصلها عن بعضها كما يقول العلماء، يقولون مثلا إذا كان أوراق تقطع الأوراق أجزاء وتفصلها عن بعض، إذا كان شيء يعني صعب تقطيعه إلا ببله بالماء تضعها في ماء وبعدين تفصلها عن بعض، هذا مما يحصل فيه إبطال للسحر بإذن الله مع استصحاب قراءة المعوذتين. بارك الله فيك. علي من عمان يقول أريد نصيحة توجهها لأولياء الأمور الذين يتركون أولادهم على الأجهزة الإلكترونية بحجة أن الأولاد ما يعني يمكن أن مثلا يحيدهم ويخليهم غير فوضويين وغير يعني مشاغبين أو كذا إلا الأجهزة الإلكترونية، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن من الأمور الطارئة في دنيا الناس ما يتعلق بهذه الأجهزة الإلكترونية وهذه الألعاب الإلكترونية أيضا، وتعلق الأولاد فيها شيء يعني غير طبيعي، ولذلك تجد الناس للأسف الشديد غالب الناس ليس لهم التفات إلى خطورة هذه الأجهزة وخطورة هذه التقنيات الحديثة التي دخلت إلى دنيا الناس. قليل من الناس من لديه برنامج منظم ومرتب مع أولاده يسمح لهم في فترة محددة، أيضا هناك رقابة شديدة على أولاده في المحتويات التي يشاهدونها أو يتابعونها أو حتى الألعاب الإلكترونية، لكن الغالبية الساحقة من الناس إهمال هذا الإهمال، وبعضهم قد يتعذر بمثل ما ذكرت، يقول الأولاد هؤلاء حتى لا يخرجوا إلى الشارع، حتى لا يحدثوا فوضى، حتى لا يعني يقوموا بشيء من المشاكسات، خليهم على الأجهزة، وما يدري أن هذه ما يدري لعل هذه الأجهزة تكون سبب من أسباب انحراف هؤلاء الأولاد عقائديا وفكريا، انحراف هؤلاء الأولاد سلوكيا، أيضا الأمراض التي تتسبب بها هذه الأجهزة، وهذا ذكره أهل الاختصاص. ولذلك نصيحتي لكل ولي أمر أن يتق الله في أولاده وأن يخاف الله فيهم، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أم ضيع، وأنت راع في بيتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأب ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر الأب قال الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولذلك الإنسان يجب عليه أن ينتبه، خاصة نحن في يعني وقت الفتن انتشرت وسهولة التأثير على الأولاد من خلال هذه الوسائل أصبح سهل جدا، خاصة أنه ما في حدود جغرافية لإعلامية مثلا بحيث تحد من هذه القنوات، تحد من هذه البرامج، هذه المحتويات، ليس بالإمكان. ولذلك الإنسان لا ينتظر حتى يقع أولاده يعني ضحية مثلا أفكار سيئة، شبهات، شهوات. بعضهم للأسف الشديد أصبح من خلال ترك الحبل على الغارب له أصبح للأسف يسيء إلى بلده، يسيء إلى وطنه، يسيء إلى مجتمعه مثلا، ما يدري لأنه أغرته هذه الوسائل التي هي بأيديه، يرى بأنه بالإمكان أن يكتب ما يشاء ويقول ما يشاء ويتابع ما يشاء، فقد يضر بلده وطنه أمن مجتمعه، وربما انقلب حتى على عادات وتقاليد الوطن. لماذا؟ يعني لأنه ترك له الحبل على الغارب. فالواجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم، وأن يكثروا أيضا لهم من الجلوس معهم، يعني يكثروا من الجلوس معهم. أيضا إيجاد البدائل، الأولاد هؤلاء لديهم طاقة، الولد هذا لابد يفرغ هذه الطاقة، فتفريغ هذه الطاقة بمثل الجلوس على هذه الأجهزة مضر، هذا ما يفرغ طاقة، وإنما يعني هو يكتنز معلومات ويكتنز أشياء ضارة جدا حتى صحيا، لأن الحركة البدنية منعدمة هنا، الحركة البدنية منعدمة، وقد يأكل ويشرب وهو يجلس الساعات. ولذلك الحمد لله البلد مليئة، ولله الحمد بلداننا مليئة يعني مثلا الحدائق العامة، الميادين للمشي، للركض، يعني ركوب الدراجات، أماكن للسباحة، أماكن لركوب الخيل، هذا تكلم عن الدنيا. كيف ولله الحمد عندنا أيضا حلقات تحفيظ القرآن، دروس العلم، مجالس الذكر، شيء من هذا القبيل. يعني السفر إلى العمرة مثلا، السفر لزيارة الأرحام مثلا، حتى لو السفر للنزهة، يعني أفضل من كوني أترك الأولاد يقضون أوقات كثيرة أمام هذه الأجهزة التي في الغالب أن ضررها أقرب من نفعها. وعلى أقل تقدير يعني إذا ما كان فيها ضرر، هذا هدر للوقت ونزيف في العمر، يعني يمر على الولد سنوات وهو ما استفاد شيء. لاحظ الآن كثير من أولادنا ولله الحمد يستثمرون الإجازة الصيفية في حفظ القرآن، يستثمرون في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء متوفر، لا يقول أحد ما وين أوديهم أبدا. الخطأ منك أنت والخطأ منك أنت إذا قلت وين أوديهم، موجود ولله الحمد، يحتاج فقط منك إلى خطوة ومنك إلى خطوة. والسؤال الحمد لله عندك الجهاز، تستطيع أن تعرف كل هذه الأماكن اللي فيها نفع ديني ونفع دنيوي ولله الحمد والمن. فلذلك اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله، خافوا الله في أولادكم. يعني يجب أن نكون دائما على مستوى الأحداث الموجودة. العالم يعيش تغير، يعيش أزمات، يعيش فتن، ما يجوز لنا أن نكتف أيدينا ونجلس هكذا ونتفرج على أولادنا. نكون على هذا المستوى بحيث نحاول أن نحصنهم، نطعمهم بالعقيدة الصحيحة، نطعمهم بالأخلاق الإسلامية وبالآداب المرعية، نحرص على كثرة الجلوس معهم، على تذكيرهم، على أيضا قطع الطريق على أهل الشر الذين يحاولون الوصول إلى أولادنا. يعني لما أحذر ابني من يعني بعض الآن الفتن الموجودة في هذا العالم واللي يستهدف فيها هؤلاء الأغرار، هؤلاء الشباب، لمسخ هويتهم، لمسخ دينهم، لمسخ أخلاقهم، يجب علي أني أنا أخذ بزمام المبادرة وأقطع الطريق على مثل هذه الأفكار ومثل هذه الدعوات ومثل هذه النداءات الشيطانية. أقطع الطريق وحاول أربي ابني تربية صحيحة. الأولاد هم رأس المال، الأولاد هم اللي هم يعني الواجهة لهذه الأمة، للبلد. الأمة تقاس بشبابها وبأولادها، فلذلك إذا فسد الشباب ضاعت الأمة. فحرصوا على أولادكم، بارك الله فيكم، حرصوا عليهم وأكثر الجلوس معهم، وحاولوا أن تستثمروا أوقاتهم بعيد عن مثل هذه الأجهزة التي يعني ضرها أقرب من نفعها، بل بعضها ضرر محض والعياذ بالله، ليس فيه خير. وحتى الجوانب الصحية، يعني الآن أهل الاختصاص في يعني في الصحة يطلقون نداءات كثيرة، يحذرون من يعني الإدمان على هذه الأجهزة. في أطفال أدمنوا، تأثر هذا عاد بالضرر على يعني وظائف البدن، ومنهم من ابتلي بأمراض، ومنهم من ابتلي بعقد نفسية، ومنهم من ابتلي بمتلازمات. موجود هذا، يعني هذا ليس سر، يعلن ويذاع في الوسائل. فلذلك المقصود بأن استجابة لطلب الأخ علي، أنا هذه نصيحتي، أسأل الله تعالى يوفقنا جميعا وإياكم إلى المحافظة على أولادنا وتربيتهم التربية الصحيحة. أسأل الله تعالى أن يحفظ أولاد المسلمين وبنات المسلمين، وأن يكفيهم شر الأشرار. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. فتيحة من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني سائلة سألتها تقول بأنها دخلت في مشروع شراء منزل على المخطط، تقول ودفع الدفعة أولى، هل هذه الدفعة الأولى فيها الزكاة؟ أختي فتيحة بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن هذه المرأة اشترت شقة على المخطط أو منزل على المخطط، وهذه يسمى بالفقه الإسلامي الاستصناع، الاستصناع وجوزه الفقهاء، وإن كان هو من حيث الأصل لا يجوز لأنه بيع معدوم، لكنه جوزوه للحاجة، فيجوز للإنسان أن يشتري على المخطط ويدفع أقساط شهرية ويدفع دفعة أولى، لكن هو ما يجوز له أن يبيع حتى يملك المنزل ملكا تاما، ملكا تاماً، لأنه جوز له للحاجة، حتى قال الجمهور على خلاف القياس، على خلاف القياس، ولذلك بالنسبة لها أخت الفاضلة ما دفعته ما دفعته هذا ليس فيه زكاة، سواء كان شراء المنزل للسكن أو للاستثمار ما يكون عليها فيه زكاة، ولله الحمد والمنة. فتيحة تسأل تقول يعني في امرأة كبيرة في السن في الستينات من عمرها تعاني من ترهلات في الوجه وخاصة في منطقة الخدين بسبب عدم وجود الأسنان أو إشكال في الأسنان، تسأل يعني هل لو استعملت بعض الأشياء التي تضيفها إلى الوجه فيما يتعلق ب يعني التجميل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا طبعا سبحان الله العظيم لكل فترة سنية جمالها، لكل فترة سنية جمالها، فالشخص الكبير جماله في تجاعيد الوجه، جماله في هذه السحنة التي وصل إليه، السحنة التي يعني ارتسمت على وجهه وعلى وجهها، هكذا هذا خلق الله عز وجل، هذه الأطوار التي يتنقل فيها الإنسان، ولذلك سبحان الله العظيم الشخص الكبير هذا إذا حرص على أنه يرجع يعني يحاول أن يصنع بعض عمليات التجميل التي تجعله مثل يعني من عمره 20 أو 30 يعني أصبح مشوه، وهذا نظر الناس عموما، لكن عموما ما يتعلق بقضية استعمال عمليات التجميل أو إضافة أدوات للتجميل هذا يختلف باختلاف الحال، فإذا كان استعمال هذه العمليات أو استعمال أو إضافة مواد مثلا معينة بقصد إزالة العيب الطارئ على الإنسان مثلا، هذا جوزه العلماء، جوزه العلماء، ومن ذلك مثلا ذكروا مسألة التجاعيد، التجاعيد يعني هي طارئة على الإنسان، فمثلا إذا كانت والله بعض الناس مثل ما ذكرتي عن الأخت هذه في الستينات عندها مشاكل في الأسنان أصبح وجهها غائر مثلا، فهي تريد أن تستخدم بعض المواد لغرض إزالة مثل هذه التشوهات، هذا جوزه العلماء ورخصوا فيه بشرط أن لا تكون هذه المواد غير ضارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان لا استعمالها لتغيير خلق الله، يعني المرأة هذه ما عندها أي مشكلة فقط طلبا للحسن أو لزادة الحسن، هذا مما جاءت الأحاديث بالمنع منه بارك الله فيك. أم علي تفضل. يا أم علي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا كان نزلت علي قدرة وصفرة ما في زمن الحيض وما كان في ألم، وأنا صليت وبوتر دائما قبل الفجر بساعة، لما قمت أوتر كان في ألم لكن ما وجدت حاجة، واصلت الصلاة شعرت إنه في حاجة نزلت بس ما انتبهت لها، كملت الصلاة لقيت الحيض نزل، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي واتخالي توفى يعني كان تعامله معانا كويس، بعدين أنا بكيت لكن ما بكيت بصوت، وأنا نطقت قلت إنه بموته أنا تألمت، هل علي شيء في الكلمة دي؟
إيش قلتي؟
إنه قلت أنا وفاته ألمتني، يعني تكلمت نطقت بها، هل أكون احترطت يعني في الأمر؟
طيب.
ولما تكلمت يعني عزيت أهلي بالجوال بس كان غصبا عني، يعني البكاء كان أغلب علي بس ما بكيت بصوت، بتكلم لكن بحس إني أنا أبكي، هل علي شيء فيه؟
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، عندنا ناس بيقولوا لما في شخص يعني من أسرته يموت بشعره بتعب في جسمه أو ألم، هل يكون ده مرتبط بالحدث؟
دائما بيقولوا يعني كيف أعيدي، إذا مات شخص من أسرتهم إيش؟
الواحد بيقول أنه حس بيضيق في صدره أو ألم في جسمه، هل بيكون مرتبط بحدث الوفاة؟ قبل يموت الشخص من الأسرة.
قبل ما يموت ها؟
قبل ما يموت بقول حسيت بتعب في جسمي أو ضيق في صدري.
هذا الميت هذا الميت ها؟
لا دي الأسرة أسرة الميت بقول لك أنا قبل يعني من الفرد من أسرتي يموت شعرت بتعب في جسمي أو ضيق في صدري، هل عنده علاقة دي؟
طيب طيب
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي ماهر.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ معي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ليش المرأة ما تصير يعني تزور المقابر أو تدخل المقابر؟ طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث يعني زور المقابر أنها تذكركم بالآخرة.
طيب.
والسؤال الثاني، ليش تسوى اختلاط في الطواف حول الكعبة بين المرأة وطيب الدنة، يعني مع الزحمة يصير اختلاط بين رجل والمرأة.
طيب.
يعني ليش ما خلوا مثلاً لما النساء وحدهم والرجال وحدهم؟
أيوة. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث، طب الله بعمرك، ليش توقف الزمن هذا المعجزات أو مثل الأنبياء؟ لأن أحس أن الزمن زي أكثر يعني أكثر زمن اللي نحتاج له نبي أو مثلاً المعجزات.
تحتاج نبي؟
مثلاً أنبياء أو معجزات يعني ما شابه ذلك.
كيف يا ماهر تحتاج نبي الله يهديك؟
يعني المعجزات يعني زمن الحين لازم.
طيب معجزات نتكلم عليها، لكن انت ما تؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام على انه خاتم المرسلين؟ انتبه، اضبط اسئلتك يا ماهر، انتبه، بعض الكلام ترى مو بزين، بعض الكلام يضر عقيدتك ودينك. كيف تقول ما نحتاج الى انبياء؟ راح ماهر. طيب امه الله.
ايوه
تفضلي يا امه الله.
السلام عليكم. يسير.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا.
أهلا
على هذا البرنامج. والله عندي بعض الأسئلة.
تفضل يا أختي.
والله تو كنت نسمع فيك على العقد من العقد.
كيف أختي؟
قلت لك كنت نسمع فيك على العقد بالنسبة للعقد اللي يجي.
إيه عقد السحرية ها؟
أيوة. مرة حتى هم عندي إخواتي يلقوهم في حوشهم عقد، ثلاثة خيوط فيهم عقد وهم ثلاثة بنوي.
ايه
مشوا لقوهم لوحوهم ما يعرفوش، توا بعد فتره قالوا لهم المفروض فتحتوهم وقريتوا عليهم الرقيه.
هم ايش عملوا فيها؟
والله لوحوهم هيك مع الشارع على طريق الشارع، لوحوهم هيك ما يعرفوش،
رموها هكذا، رموها
لوحوها هيك منها لها وقرات. ايه توا طيب. لما سمعوا انه
لكن بالنسبه لخواتك عندهم مشاكل الان ولا شيء؟
والله عندنا واحده مره تتعب من سنه لسنه تتعب.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني شو بقول لك يا شيخ، عندي المدة اللي فاتت وانا كلمتك انا بنجوز جوزي بسبب عدم الانجاب، وانا قلت لي شجعتني وقلت باي الحمد لله باي، لكن عندي شرط انا بنجوزه واقتنع هو والحمد لله، لكن قلت بعد ما نبي نجوزه نبي ننسحب هيك تدريجيا خوف من ان لا يعدل فيما بيننا. تمام.
يعني هو يريد ينسحب من الزواج الثاني؟
أنا نبي ننسحب بعد ما نكمل الزوجة ونجيبها له، قلت نبي ننسحب تدريجيا.
أنت تريدين تنسحبين ها؟
إيه نبي ننسحب، قلت مرات هو ما يعدل الشيء اللي أكثر والله يصير بيناتنا من عدم العدل بيننا.
طيب.
إيه.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث إن شاء الله، والله ديما نخش هيك في الإصلاح في العمل هذا الحمد لله، الإصلاح بين الذات منا دائما نسرع في هذا الجانب، ولكن نسمع من طرف واحد من المرأة ومعناها نسمع هيك مشاكل ونخش هيك معناها حلقة توصل والحمد لله معناها يصير خير، لكن لدرجة شني مرات يصير حتى انفصال بيناتهم، لكن الحمد لله يوفقني يا ربي ينجح ونجيب من بيناتهم ويصير معناها يوفقني ربي إني نعدل بيناتهم ويصير خير، لكن شني تصير مشاكل بعدها ينشو يحكوا لجوزي يقول مرتك خشت دخلت بيناتنا ومش عارف شني تصير مشاكل. أنا يجي من الجانب هذا وفي الآخر ينصح بيناتهم الحمد لله باي، لكن قلت لك بعدين يبدو يقولوا يسوء في الظن.
لكن أنت متبرعة ولا موظفة؟
أنا ربة بيت.
إيه في الإصلاح يعني أنت من عند نفسك متطوعة يعني؟
متطوعة أيوة يا شيخ.
وتسمعين من الطرفين ولا فقط من الحرمة؟
لا نسمع من المرأة، نسمع منها ونبدأ نشجع فيها معناه شجع فيها لدرجة معناه الحمد لله وفقني ربي بيناتهم معناه الحمد لله يا ربي.
طيب من وين يجيك الضرر إذا وفقتي بينهم؟ ليش الآن يسبونك بعدين أو يقولوا لزوجك بأنها كذا؟
توصل الدول لجوزي يسوقوا في الظن بعض الناس مش من هم.
ها من الناس الآخرين.
أيوة إيه.
طيب يا أختي أمة الله أبشر إن شاء الله.
قلت هل نرد عليهم؟ والله نعرف ونصبر عليهم وقرار
إن شاء الله.
إيه وقلت لك أحيانا في مجلس من يعمل فيه في غيبة ونميمة وقبح معناها هيك نسمع ومرات ندافع أحيانا ندافع ومرات نسمع ساكتة. هل علي أنا إثم في هذه اللحظة هذه منها؟
هذه وين مجالس يعني؟
في مجلس لما نخش نقعمل في الأقارب هيك وجيران نسمع غيبة ونميمة ومعنا يتكلموا في عرض الناس ومرات الرد العرب هذا ويبدأ يقولوا لي أنت ما سمعتي وفي في لكن أنا الرد نقولهم حرام عليكم من ستر مؤمن ستر الله يوم القيامة
إن شاء الله يقتل فاضل.
إيه وقلت لك بالنسبة لسورة البقرة أنا نقرأ فيها الحمد لله من قبل شهر رمضان نقرأها في جلسة واحدة ولا نقرأها اثنين وثلاثة
إن شاء الله.
وما أفضل وقت نقرأها وأفضل وقت للرقية
إن شاء الله.
إيه ووقت المتصل بها أما أفضل وقت أن نقرأها ثلاثة أيام وثلاثة
إن شاء الله فصل لك فيها بحول
بارك الله فيك.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أكتفي. الأخت لمياء من فرنسا بارك الله فيها. طبعا لم يعني ذكرت قصة بأن والدتها توفيت ووالدها يعني تزوج من فترة قريبة. تقول ذهبت إلى بيتنا طرقت الباب ما فتحت لي بعدين يعني تسألني من أنت سبع مرات. تقول فتحت دخلت غرفة أمي وجدت كل شيء متغير. تقول يعني غضبت وبكيت وذهبت إلى منزل عمي ثم رجعت إلى فرنسا لما علم أبي يعني قال بأن ليس لها الحق وشيء من هذا القبيل. تقول أنا قررت أني أقاطع أبي بالاتصال ما حكم ذلك؟ أختي لمياء بارك الله فيك رحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. أختي الفاضلة بالنسبة لك لا يحل لك ولا يجوز أن تقاطعي الوالد تحت أي ظرف من الظروف إلا في ظروف خاصة. وبالنسبة لما ذكرتيه ليس لك الحق في أن تقاطعي والدك لأنك تكونين بمثل هذه الحالة عاقة. فالله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. بل ربنا جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأنا أعلم الآن ما يعني ما يمكن تريدين أن تقولينه. يعني أنت مثلا والدك ما كان بذاك المهتم بكم بك أنت وخواتك على حسب السؤال الثاني اللي ذكرتيه. أتى بامرأة يعني غير والدتك وضعها في البيت وشيء من هذا القبيل وصغيرة في السن ومن الكلام هذا كله يا أخت الفاضل ما يسوغ لك أنك تقولي والله قررت أقاطع الوالد. أنت غصن من شجرة وهل يعيش الغصن من دون شجرة؟ الغصن الآن هذا هل لو قطع عاش؟ سييبس ويموت. ولذلك الوالد هذا يبقى والد حتى لو صدر منه شيء من الأخطاء شيء من التجاوزات. واضح بأن الحالة العاطفية التي عشتيها لما شفت غرفة الوالدة وقد تغير البيت أثر على نفسيتك. طبعا يعني ما كان صراحة يعني أقول لك بكل صراحة ما كان ينبغي لك أن تأتي يعني بمثل هذه الحالة ومثل هذا الظرف. يعني والدك تزوج من قريب تقريبا كما ذكرت من أسبوعين تأتين في هذه الفترة. طبيعي أن ستكون هناك ردة فعل عكسية بالنسبة لك لأن ستجدين أشياء ما كانت موجودة على عهد الوالد. عموما أخت الفاضلة أنت طلبت نصيحتي أليس كذلك؟ أنصحك بأن تعاود الاتصال مع الوالد وتعتذرين له وتقولين والله أنا كنت في حالة نفسية وعاطفية في تذكر الوالدة والوالدة ما بقي لها أثر في البيت وحق الوالدة عليك يا والدي عظيم لماذا مسحت كل هذا. الكلام والنقاش والحوار هذا الذي ينبغي أن تتخذين لا القطيعة ويعني الصدود عن الوالد هذا كله لا يجوز. بارك الله فيك ورضي عنك. وأحيانا أختي الفاضلة الإنسان يقدر الزمان والمكان والحال ما كل وقت يصلح فيه الزيارة، ما كل مكان يصلح أيضا فيها الزيارة. أنت ماذا ترجين من هذه المرأة الجديدة؟ هل ستبقي جميع أغراض والدتك؟ غير صحيح. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تغار من خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام التي ماتت قبل أن تولد عائشة، قبل أن تولد عائشة كانت تغار منها لما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ما تريد بامرأة شدقاء حمراء الشدقين، قد أبدلك الله ببكر يعني. فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام يقول رزقني الله منها ولد، رزقني الله حبها وإن لي منها ولد. لاحظ الغيرة بين النساء، يعني عائشة ما ولدت لما توفيت خديجة في مكة ومع ذلك تغار. فطبيعي يا أخت الفاضلة أن الزوجة هذه الجديدة تريد أن تمحو كل أثر للوالد. فأنت لما أتيت ودخلتي أخطأتي. لماذا؟ لأنك أتيت في المكان الخطأ الذي فعلا سيسبب لك إشكالات وحرج، ويعني يدخلك في مشاكل مع الوالد. عموما أخت الفاضلة يعني الآن ترجعين لوالدك وتتصلين به وتطلبين منه السماح والعذر، تقول أنا يعني أتيت يعني هكذا وحصل ما حصل، وأسأل الله تعالى أن يجمع بينك وبين والدك على خير. لم يأ من فرنسا تقول نحن سبع بنات، والدي كان يعني كتب منزلا لأخي أو شقة أو عفوا لأخي وسجل شقة لزوجته الجديدة، ونحن تقول ما نطالب يعني بحقنا وشيء من هذا القبيل. لكن تبين لنا بأن والدنا لما يأتي الخطاب لخطبة أخواتي ما كان يسأل عن دينهم وأخلاقهم، فلما تزوجنا اكتشفنا بأن بعضهم ما يصلي، بعضهم يشرب الخمر، بعضهم كذا. تسأل تقول يعني ما العمل وهل الوالد يحاسب؟ أختي لم يبارك الله فيك، بالنسبة للوالد مسؤول مسؤولية كاملة عن تزويج بناته أمام الله عز وجل، ولذلك الشريعة جعلته وليا على بنات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحه باطل باطل باطل. ولذلك الأب لما أصبح وليا لابنته في مسائل النكاح لماذا؟ حتى يحميها، حتى لا يستعجل في قبول الزوج يعني مباشرة ولا يقدم عاطفته، إنما يقدم عقله، وإنما يتمهل ويسأل عن دينه وعن أخلاقه وعن نسبه وعن كذا وأشياء من هذا القبيل. فإذا كان الأب قد فرط في هذا الجانب فسيحاسبه الله عز وجل. ولذلك الوالد الذي يفرط في السؤال عن الخاطب المتقدم ثم تكتشف البنت بأنه على غير دين وعلى غير خلق، هذه مسؤولية الوالد، والله سيحاسبه وقد يعجل عليه العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة لهذا الإهمال وهذا التفريط. ولذلك والدك يحتاج أن يحدث توبة إلى الله عز وجل وإنابة إليه، لأنه يكون حسب ما ذكرتي أنت يأتي الخاطب يزوج على طول، وهذا رجل لا يصلي، تكتشف البنت بأنه ما يصلي، وأخرى تكتشف بأنه يعاقر الخمرة، وأخرى تكتشف بأنه يزني والعياذ بالله وشيء من هذا القبيل. من المسؤول؟ الأب. الأب هو المسؤول. إذا ما فائدة الولي إذا كان الولي هكذا يزوج كيفما اتفق؟ ما فائدة الولي؟ الولي الله عز وجل جعله صمام أمان لابنته أو لأخته مثلا، إذا تقدم أحد لخطبتها يسأل ويبحث ويستقصي ويأخذ مثل ما يقول ملف هذا الزوج أو الخاطب، ملف كامل يسأل عنه، عن حتى عن تاريخه، عن سوابقه، عن دينه، عن أخلاقه. هكذا الزوج الصالح، هكذا الأب الناصح الصالح. عموما أخت الفاضلة بالنسبة لوالدك قبل أن يلقى الله عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يطلب السماح من بناته اللي ورطهن مع أزواج لا يخافون الله، أزواج لا يصلون أو أزواج والعياذ بالله يمارسون المحرمات. فهو الآن يتوب إلى الله ويطلب العفو، لأن بناته سيكون خصما له يوم القيامة. وإن كن البنات الآن مطلوبة مطالب منهن مصاحبة الوالد بالمعروف وصلة الرحم، لكن هذا ما يعني بأن الوالد لا يحاسب وأن الوالد رفع عنه قلم المحاسبة في تعامله مع بناته، أبدا سيحاسبه الله عز وجل. ولذلك الأمور كلها توضع في أنصبتها. الله عز وجل ماذا قال؟ ذكرت لك قبل قليل الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، لأن هذا حق الله عز وجل. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذه الصلة باقية، الصلة باقية حتى لا تختلط الأوراق ولا تضيع الحقوق. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول أنا يعني نزلت علي كدرة وصفرة في غير زمن الحيض، تقول أنا أوتر قبل الفجر بساعة، شعرت تقريبا بشيء من الآلام أو شيء من شيء نزل، تقول ما كملت صلاتي ثم بعد ذلك وجدت الحيض قد نزل. أختي أم علي من السعودية بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، عند عادتك 6 أيام، بعد 3 أيام نزل ما نزل دم كدرة وصفرة، هذه حيض. الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء، لقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الكدرة والصفرة قبل الحيض ليست بشيء إلا في حالة واحدة، إذا وجدت المرأة أعراض الدورة، آلام وأوجاع الدورة المعروفة، واتصلت ما كانت المدة طويلة، فأنت إذا كنت كان عندك عادة مستمرة يعني تشعرين بآلام الدورة ونزول كدرة وهذه مقدمات الدورة، كان الواجب عليك أن تتوقفي بارك الله فيك. لكن تقولين أنا ما ليس في وقتها، ما جت في وقتها يعني الدورة والكدرة والصفرة هذه ما يعني غريبة جدا، واستمرتي في صلاتك ما عليك شيء. أم علي تقول عندي ابن خالي توفي بكيت من دون صوت، ويعني وفاته آلمتني، لما عزيت أهله بكيت يعني في الاتصال لكن من دون صوت ولله الحمد. تقول هل علي شيء؟ أختي أم علي بارك الله فيك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لابن خالك. الموت لا شك بأنه مصيبة، قال تعالى وأصابتكم مصيبة الموت، والإنسان إذا مات له حبيب أو قريب يتألم طبيعي جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الله جل وعلا لا يعذب بدمع العين كما جاء في الحديث، أن الله تعالى لا يعذب بدمع العين، ولذلك بكائك من دون صوت، تألمك، حزنك، هذا طبيعي جدا يا أخت الفاضل، هذا طبيعي. الإنسان لما يموت له قريب هكذا يحزن، أهم شيء أن لا يكون هناك نياحة ولا يكون لطم للخدود ولا شق للجيوب، شق الثياب ولا شد للشعر ولا قول الهجر والعياذ بالله، لأن بعض الناس يجزع، نسأل الله العافية والسلام، ويقول على الله قولا عظيما وكأنه يقول وفاة هذا الإنسان غلط أو وفاة هذا الإنسان يعني فيه ظلم والعياذ بالله، نعوذ بالله، يحصل من بعض الناس. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فكل اللي ذكرتيه من بكائك وحزنك وكذا هذا طبيعي يا أخت الفاضلة، هذا الشريعة ما حرمته، الشريعة حرمت ما يصدر من اللسان من الجزع، من الضجر، من القول الشيء المحرم والعياذ بالله، قول الهجر، ها هذا الذي حرمته، أو الصياح أو الصراخ مثلا، أو اللطم، لطم الخدود وشق الجيوب، أو دعاوى الجاهلية مثلا، وجبلاه وكريماه مثلا وكذا، هذا كله مما هو مما حرمته الشريعة. أم علي تقول يعني هناك بعض الأسر يعني قبل ما يموت لها شخص مثلا يشعرون بشيء غير طبيعي مثل ضيق الصدر، تقول هل هذه علامة يعني على أن الشخص يموت؟ أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك، الناس يختلفون، فبعض الناس يموت له قريب فجأة وما يشعر، يعني ربما كان جالسا معه أو شيء من هذا القبيل، وفي من الناس من قد يشعر بشيء، قد يشعر بشيء يعني بعلامات بشيء، ممكن قد يكون من الشيطان وقد يكون من ملك مثلا، الشيطان يريد أن يحزن، يريد أن يدخل في كذا، وقد يكون من ملك لصفاء نفسه مثلا ورقة قلبه وتألهه وعبادته، قد يعني يعني قد ينفث في مثلا نفسه حتى لا تكون الصدمة قوية عليه، وهذا ذكرها بعض العلماء. عموما الإنسان لا يلتفت لمثل هذا ولا ينشغل به. ماهر من عمان بارك الله فيه يقول المرأة لماذا لا تزور المقابر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر. ماهر بارك الله فيك، بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية، وسببها هذا الحديث الذي ذكرت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأذن بزيارة المقابر. فعندنا فريقان من أهل العلم. من أهل العلم من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما منع من زيارة المقابر ها جاء النسخ بعد ذلك زوروها، وهذا يعم الرجال والنساء. القول الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما منع من زيارة المقابر بعدما رسخ الإسلام والإيمان وعرفت حدود الحلال والحرام رخص في ذلك للرجال، أما النساء فبقينا على النهي الأول، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور أو زوارات القبور. بارك الله فيك. لهذا الغرض افترق العلماء إلى فريقين في مسألة حكم زيارة المرأة للمقابر. ماهر من عمان يسأل يقول الاختلاط في الطواف بين الرجال والنساء يعني هل يمكن أن يفصلنا؟ يا ماهر بارك الله فيك، منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرورا بالخلفاء الراشدين الأربعة وإلى يومنا هذا والناس حول الكعبة يطوفون الرجال والنساء سواء، وليس في هذا غضاضة ولله الحمد والمنة، خاصة وأن المقام مقام عبودية ومقام دعاء ومقام سكينة ومقام طمأنينة ومقام تضرع ومقام إخبات ومقام يعني جاء الشخص ليغسل ذنوبه، فلا يتصور أن إنسان ممكن أنه يأتي في مثل هذا المقام لغرض فاسد أو لنية خبيثة مثلا، فدعك من هذه الأشياء. والحمد لله يعني الناس منذ قديم الزمان وهم على هذا الحال. ماهر من عمان يقول يعني نحن بحاجة في هذا الوقت إلى المعجزات، وذكر كلمة طبعا أنا شوي لاحظت عليه، قال يعني نريد يعني معجزات، نريد أنبياء، نريد شيء من هذا القبيل. ماهر أسأل الله تعالى أن تكون فلتة لسان منك، أسأل الله تعالى أن تكون فلتة لسان، والإنسان قد يخطئ، قد يخطئ الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الرجل هذا الذي كان في صحراء وذهبت راحلته وأدركه الموت، فلما هو نائم ينتظر الموت مستلقي جاءته يعني ناقته وعليها زاد، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فالأخ ماهر يريد أن يقول نحن في زمن نحتاج إلى ما يقوي إيماننا مثل المعجزات والشيء من هذا القبيل، فأخطأ وقال أنبياء. من يعتقد أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر خارج من ملة الإسلام، لأن الله تعالى قال وخاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فالله تعالى ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، كما أنه ختم بالقرآن جميع الكتب السماوية، ولذلك شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، القرآن مهيمن على جميع الكتب السماوية السابق، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. المسألة الأخرى يا ماهر، أين أنت عن معجزة القرآن؟ هذا أعظم معجزة، هذا القرآن كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، هذا القرآن الذي يتفجر بلاغة وبيان وفصاحة، هذا منذ أن أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا وهو يتفجر بيان وبلاغة، هذا القرآن معجزة، ما استطاعت يد التحريف والتبديل أن تنال منه حرفا واحد. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمعجزات هذه اللي يسميها العلماء معجزات هي آيات، هذه للأنبياء، لكن بقية الكرامات قد يجري الله تعالى كرامة على يد عبد صالح أو تقي أو عالم مثلا صالح حتى يثبت قلبه. الكرامة ليست للناس، الكرامة للشخص، الكرامة للشخص إذا أعطى الله إنسانا كرامة ليس هي حتى يراه الناس، لا، إنما لذات الشخص. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، دين الإسلام دين عظيم قد اكتمل والحمد لله، كتاب الله عز وجل بين أيدينا، أعظم معجزة هو القرآن الذي بقي خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت بحاجة أن تقوي إيمانك عن طريق التزام العبادات والطاعات، وقضية وجود الباطل وجود الضلال هذه سنة من سنن الكونية من قديم الزمان، الصراع بين الحق والباطل وجود لماذا خلق الله النار يا ماهر؟ خلق الله النار لأن سيجعل فيها أناس كفروا بالله عز وجل وضلوا سواء السبيل. بارك الله فيك أختي أمة الله من ليبيا، اعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.